ما دامت به الفئة الضالة في هذه البلاد المسلمة، ذات الحكام المسلمين والعلماء المسلمين والأمة المسلمة من ذكر وأنثى، ما دامت به الفئة الضالة الضاغية من تكفير وتفكير للمسلمين صغار وكبار والذكر والأنثى وللمستأمنين والموجودين في البلاد من الكفار بإذن إمام المسلمين، هؤلاء أهل طغيان. فمن كفر المسلمين من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. والحمد لله علماء المسلمين وحكام المسلمين والمسلمين في هذه البلاد وغيرها لا يجوز لأحد أن يطلق عليهم كفرا، فهؤلاء ضلوا عن سواء السبيل وخابوا وخسروا في كل مقام من المقامات التي انطلقوا فيها، فهم خوارج بل زادوا على الخوارج الذين في عهد الصحابة، زادوا عليهم بقتلهم لأنفسهم. فالخوارج ما كانوا يقتلون أنفسهم في عهد الصحابة، كانوا يقاتلون، والخوارج ما كانوا يقتلون عامة الناس، مرضوا فقاتلوا، وهو إجرام وفساد. أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وكان من معجزاته بوصفه لهم بأوصاف متعددة، منها أنهم كلاب النار، وهؤلاء خوارج وزادوا في الإجرام على الخوارج. هذه الفئة الضالة التي يطلق عليها الحق بأنهم إرهابيون، وخابوا في كل معركة وباءوا بالإثم بمن قتلوا من طفل صغير ومن كبير عاجز ومن مستأمن احترم الشرع دمه وعرضه وماله، ومن دولة مسلمة حكموا شرع الله وأمنت العباد البلاد بما يطول وصفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم كلاب النار، وقال طوبى لمن قتلوه وطوبى لمن قتلهم، وقال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، في رواية قتل ثمود، وقال أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وهم يستحقون القتل ويستحقون الدعاء عليهم. لهذا أمرت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقنوت والدعاء على هذه الفئة الضالة التي ألحقت أضرارا بالإسلام والمسلمين ودعاة الإسلام والمسلمين والحكام والمحكمة. فالشاهد من هذا أنه طالب العلم الصغير لا يتورط في المسائل النازلة، وإنما يسأل العلماء المعتبرين حتى يكون على بينة من أمره.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا جاء رجل مسافر وآخر يصلي ولكن المسافر لا يعلم، هل ذلك المصلي يتم أو يقصر؟ وكيف يعمل؟ هل يغير النية أم لا؟ أم لا يدخل معه؟
لا يدخل معه، ويصلي هو وجماعته جماعة جماعة على اعتبار أنهم مسافرون. لكن إذا كان الغالب على ظنه أن الإمام مقيم، كأن دخل في قرية والإمام يصلي، فهذا الغالب على الظن أنه مقيم يصلي صلاة مقيم حتى ولو فاتته بعض الصلوات. أما المساجد التي على الطرق فالاحتمال فيها موجود لأن يكون مسافر أو مقيم، والأغلب أنهم مسافرون. فيصلي احتياطا هو وجماعة كان معه جماعة صلاة المساجد.
يقول السائل: جاء رجل والتحق بإمام فصلى معه ركعتين في العشاء، فهل يقرأ التشهد الأول فقط إذا قرأ الإمام التشهد الأخير، وماذا عليه أن يفعل؟
لا حرج أن يقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية والدعاء ما دام الإمام جالس. الصديق هو الذي صدق بما جاء به المرسلون وهم يتفاوتون في مراتب. كل هذه المراتب الأربع فيها تفاضل فيما بينهم، بين الرسل والأنبياء وبين الصديقين وبين الشهداء وبين الصالحين.
الله عليك، بعض أهل العلم قال أن لا تثبت في هذه الأمة إلا لأبي بكر.
الله سبحانه وتعالى ذكر الصديقين، فلا تنحصر في أبي بكر، ما هو الدليل على ذلك؟
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإن عليك صديق وشهيدان.
لا ينافي أن يكون صديقون غير أبي بكر، لا ينافي هذا الكلام. الأخبر عن أبي الصديق لأنه صديق، لكن لا يفيد الحصر بأن غيره ليس صديق. إذا جاء في القرآن الصديق،
من قال قد يكون لكل صديق الحصر؟ والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الناظم رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضى معنا في الدرس السابق معنا التمسك بحبل الله، وهو الاعتصام بكتاب الله عز وجل علما وعملا. وحبل الله تبارك وتعالى هو كتاب الله، وقيل الإسلام، ولا منافاة بين القولين، فالإسلام جاء به كتاب الله عز وجل وجاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعرفنا معنى الهدى وأنه العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح كما في الآية الكريمة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، الآية. قول المصنف رحمه الله: ولا تك بدعيا، خطاب لكل مكلف عموما وطلاب العلم خصوصا، وذلك تحذير من الوقوع في البدع. والبدع جمع بدعة، البدعة هي العمل أو الاعتقاد أو القول الذي لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد خلفائه الراشدين المهديين من بعده. والله تبارك وتعالى أمر الأمة باتباع ما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة، ونهاهم عن اتباع غيرهما في آيات متعددة، ومنها قول الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. والذي أنزل إلينا من ربنا هو كتاب الله الفرقان وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في هذه الآية وغيرها من الآيات، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهي السنة. فهما مصدر التشريع، الكتاب العزيز مصدر التشريع، والسنة المطهرة مصدر التشريع، والإجماع وهو ما أجمع عليه من يعتد بإجماعهم من أئمة العلم في كل زمان ومكان، والقياس فرع الثلاثة: القياس الجلي فرع المصادر الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع. وبمناسبة ذكر البدعة: ولا تك بدعيا، لا بد من فهم السنة والمراد بها وأقسامها ووجوب الالتزام بها. إذن فالسنة ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تكريره فيما يتعلق بالاعتقاد، وفيما يتعلق بالشعائر التعبدية، وفيما يتعلق بالمعاملات، وفيما يتعلق بشأن الدين جملة وتفصيلا. وحكم العمل بها إما الوجوب وإما الاستحباب. وهذا يعرف في مواضعه بمقتضى أدلته، ثم السنة من حيث علاقتها، من حيث علاقتها بالقرآن الكريم، قسم من السنة جاء موافقا في الأحكام والحلال والحرام للقرآن الكريم، أي إذا جاء القرآن فيه الأمر بالصلاة أو الزكاة أو الحج أو نحو ذلك، فقد جاءت السنة أيضا بذلك، كما قال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، كما قال عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقالوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الآيات. جاءت السنة أيضا كذلك، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحديث، وجاء الأمر في القرآن بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وجاء في السنة كذلك. إذن قسم من السنة يتفق مع القرآن الكريم في الأحكام. وقسم من السنة بيان لمجمل في القرآن، أي أحكام وتشريع جاء مجملا في القرآن الكريم وجاء في السنة تفصيله، وهو قسم كبير. ومن ذلك تفصيل كيفية الطهارة، وتفصيل كيفية الصلاة من حيث الأوقات وعدد ركعات الفرائض وكيفية الأداء والزكاة وأنصبة الزكاة وشروط المال الذي تجب فيه الزكاة. الصوم والحج والعمرة والنكاح والطلاق، وكثير جدا في القرآن الكريم جاءت الأحكام مجملة وجاء تفصيلها في السنة المطهرة. إذن فقسم كبير من السنة جاء مفسرا بما جاء بما كان مجملا في القرآن الكريم. فما عرفنا أن صلاة الصبح ركعتين، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، إلا من السنة المطهرة. وما عرفنا الأوقات المحدودة التي تؤدى فيها الصلوات إلا من السنة المطهرة. إذن فمنزلة السنة منزلة عظيمة، لا يجوز لأحد أن يتساهل فيها أو يرى بأن الناس يستغنون عنها ويكتفون بالقرآن الكريم. من قال ذلك فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. وقسم من السنة جاء بأحكام مستقلة، أي لم تكن موجودة في القرآن العظيم، وإن كان قليل هذا القسم. وكل من القرآن والسنة، القرآن يشهد بالسنة ويأمر بها والاعتصام بها، والسنة تأمر بالعناية بالقرآن الكريم، وأدلة ذلك موضحة في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه. دعوة من القرآن للأمة أن تأخذ بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي. والسنة جاءت تدعو إلى الأخذ بالقرآن الكريم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأهله يوم القيامة. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواب يهاجان عن صاحبهما يوم القيامة. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيع أحد فقط. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورتل وارتقي، أي في غرف الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها، وغير ذلك كثير. وما ذلك إلا لأن القرآن والسنة وحيان كريمان من عند الله، وإن كان للقرآن مزيته التي لا يجهلها أهل العلم، وللسنة فضلها وهي عند أئمة العلم السائرين على نهج السلف من مشكاة واحدة من عند الله تبارك وتعالى. وخلاف وضد السنة البدعة ما لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قوله ولا من فعله ولا من تفريره ولا عن خلفائه الراشدين. وقد جاء النهي عنها في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وفي أقوال أهل العلم. أما في القرآن الكريم فإن الله عز وجل أمر باتباع ما أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فكل ما لم يأت به النبي صلى الله عليه وسلم فقد نهى الله عز وجل عن اتباعه. وأما في السنة فوردت أحاديث كثيرة تحذر من البدع المفتقة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي أمر الدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تحذير شديد من الوقوع في البدع. وما ذلك إلا لشؤمها وشرها على الناس. وكل زمان تنجم فيه بدع، بدأت من عصر الصحابة ظهرت بدعة الخوارج وامتدت إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله من الزمان في المستقبل، وهم شر الفرق المبتدعة التي جرت الأذى وجرت الفرقة بين المسلمين. استحل الخوارج الدماء، كفروا المسلمين، وفي عصر الصحابة كفروا أفاضل المسلمين الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وامتد شرهم إلى يومنا هذا كما فعلت الفرق الضالة في هذا الزمان الذين خططوا وتكتلوا وتجمعوا وخططوا تخطيط شيطاني فكفروا المسلمين على رأسهم العلماء والحكام واستحلوا الدماء المحرمة المعصومة وأخاف السبيل بل وأخاف المدن والقرى وغير ذلك ما هو معلوم. فلما خرجوا على علي بن أبي طالب خرجوا لهم هو وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونصرهم الله عليهم، فما هي إلا ساعة إلا وقد قضي عليه، وأراح الله حين ذاك المسلمين من شره. ثم بعد ذلك خرجوا، فالذين قتلوا الفاروق ما هم إلا خوارج على دولة الإسلام، والذين قتلوا عثمان رضي الله عنهما جميعا ما هم إلا خوارج غلاة، ومن قتلوا عليا كذلك خوارج غلاة. ثم خرجوا بعد ذلك في الدولة الأموية وفي الدولة العباسية وبعدها، لكن شأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلما طلع قر قطعه الله. في الخوارج كلما طلع قر قطعه الله على أيدي من شاء. ولما قيل لعلي رضي الله عنه: هنيئا لك استأصلت شأفته، قال: هم في أصلاب الرجال وأرحام النساء حتى يخرج آخرهم مع الدجال، شرهم عظيم. لذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في قتلهم وقتالهم، وتمنى أن يجدهم فيقتلهم قتل عاد وثمود لشدة شرهم وخبثهم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا دين. قد يكون الكفار أعف كتلة منهم، وهم إذا ظفروا دخلوا شرا كما فعلوا بعبد الله بن خباب وجاريته، ذبحوا كالخروف، وجارية بكروا بطنها وأخرجوا جنينها. وأفعال هؤلاء في هذا الزمن في الدولة السعودية بالذات يذكرنا بذلكم الصنيع الشنيع. فما رحموا أنفسهم ولا رحموا غيرهم. ثم ظهرت بدعة القدر القدرية، وهم نفاة القدر الذين يعتقدون بأن الله لم يقدر خيرا ولا شرا، وإنما العباد هم الذين في أضلال في هذه البلاد المسلمة، ذات الحكام المسلمين والعلماء المسلمين والأمة المسلمة من ذكر وأنثى، ما قامت به الفئة الضالة الطاغية من تكفير وتفتيل للمسلمين صغار وكبار والذكر والأنثى وللمستأمنين والموجودين في البلاد من الكفار لإهنة إمام المسلمين. هؤلاء أهل طغيان، فمن كفر المسلمين من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. والحمد لله علماء المسلمين وحكام المسلمين والمسلمين في هذه البلاد وغيرها لا يجوز لأحد أن يطلق عليهم كفرا، فهؤلاء ضلوا عن سواء السبيل وخابوا وخسروا في كل مقام من المقامات التي انطلقوا فيها، فهم خوارج، بل زادوا على الخوارج الذين في عهد الصحابة، زادوا عليهم بقتلهم لأنفسهم. فالخوارج ما كانوا يقتلون أنفسهم في عهد الصحابة، كانوا يقاتلون والخوارج ما كانوا يقتلون عامة الناس، مرجوا فقاتلوا، وهو إجرام وفساد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من معجزاته بوصفه لهم بأوصاف متعددة، منها أنهم كلاب النار، وهؤلاء خوارج وزادوا في الإجرام على الخوارج. هذه الفئة الضالة التي يطلق عليها الحق بأنهم إرهابيون، وخابوا في كل معركة، وباءوا بالإثم لمن قتلوا من طفل صغير ومن كبير عاجز ومن مستأمن احترم الشرع دمه وعرضه وماله، ومن دولة مسلمة حكموا شرع الله وأمنت عباد البلاد بما يطول وصفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم كلاب النار، وقال طوبى لمن قتلوه وطوبى لمن قتلهم، وقال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، في رواية قتل ثمود، وقال أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وهم يستحقون القتل ويستحقون الدعاء عليهم. لهذا أمرت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقنوت والدعاء على هذه الفئة الضالة التي ألحقت أضرارا بالإسلام والمسلمين ودعاة الإسلام والمسلمين والحكام والمحكمة. فالشاهد من هذا أنه طالب العلم الصغير لا يتورط في المسائل النازلة، وإنما يسأل العلماء المعتبرين حتى يكون على بينة من أمره.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا جاء رجل مسافر وآخر يصلي ولكن المسافر لا يعلم، هل ذلك المصلي يتم أو يقصر؟ وكيف يعمل؟ هل يغير النية أم لا؟ أم لا يدخل معه؟
لا يدخل معه، ويصلي هو جماعته جماعة على اعتبار أنهم مسافرون. لكن إذا كان الغالب على ظنه أن الإمام مقيم، كأن دخل في قرية والإمام يصلي، فهذا الغالب على الظن أنه مقيم، يصلي صلاة مقيم حتى ولو فاتته بعض الصلوات. أما المساجد التي على الطرق فالاحتمال فيها موجود لأن يكون مسافر أو مقيم، والأغلب أنهم مسافرون، فيصلي احتياطا ما قامت به الفئة الضالة في هذه البلاد المسلمة، ذات الحكام المسلمين والعلماء المسلمين والأمة المسلمة من ذكر وأنثى، ما قامت به الفئة الضالة الطاغية من تكفير وتقتيل للمسلمين صغار وكبار والذكر والأنثى وللمستأمنين والموجودين في البلاد من الكفار بإذن إمام المسلمين، هؤلاء أهل طغيان. فمن كفر المسلمين، من قال لأخي يا كافر، فقد باء بها أحدهما. والحمد لله علماء المسلمين وحكام المسلمين والمسلمين في هذه البلاد وغيرها لا يجوز لأحد أن يطلق عليهم كفرا، فهؤلاء ضلوا عن سواء السبيل وخابوا وخسروا في كل مقام من المقامات التي انطلقوا فيها، فهم خوارج، بل زادوا على الخوارج الذين في عهد الصحابة، زادوا عليهم بقتلهم لأنفسهم. فالخوارج ما كانوا يقتلون أنفسهم في عهد الصحابة، كانوا يقاتلون، والخوارج ما كانوا يقتلون عامة الناس، مرضوا فقاتلوا، وهو إجرام وفساد. أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من معجزاته بوصفه لهم بأوصاف متعددة، منها أنهم كلاب النار، وهؤلاء خوارج وزادوا في الإجرام على الخوارج. هذه الفئة الضالة التي يطلق عليها بحق بأنهم إرهابيون، وخاضوا في كل معركة، وباءوا بالإثم بمن قتلوا من طفل صغير ومن كبير عاجز ومن مستأمن احترم الشرع دمه وعرضه وماله، ومن دولة مسلمة حكم شرع الله وأمنت العباد البلاد، بما يقول وصفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم كلاب النار، وقال طوبى لمن قتلوه وطوبى لمن قتلهم، وقال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، في رواية قتل ثمود، وقال أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وهم يستحقون القتل ويستحقون الدعاء عليهم. بهذا أمرت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقنوت والدعاء على هذه الفئة الضالة التي ألحقت أضرارا بالإسلام والمسلمين ودعاة الإسلام والمسلمين والحكام والمحكمة. فالشاهد من هذا أنه طالب العلم الصغير لا يتورط في المسائل النازلة، وإنما يسأل العلماء المعتبرين حتى يكون على بينة من أمره.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا جاء رجل مسافر وآخر يصلي ولكن المسافر لا يعلم، هل ذلك المصلي يتم أو يقصر؟ وكيف يعمل؟ هل يغير النية أم لا يدخل معه؟
لا يدخل معه، ويصلي هو وجماعته جماعة على اعتبار أنهم مسافرون. لكن إذا كان الغالب على ظنه أن الإمام مقيم، كأن دخل في قرية والإمام يصلي، فهذا الغالب على الظن أنه مقيم، يصلي صلاة مقيم حتى ولو فاتته بعض الصلوات. أما المساجد التي على الطرق فالاحتمال فيها موجود لأن يكون مسافر أو مقيم، والأغلب أنهم مسافرون، فيصلي احتياطا هو وجماعة، إن كان معه جماعة صلاة المسافر.
يقول السائل: جاء رجل والتحق بإمام فصلى معه ركعتين في العشاء، فهل يقرأ التشهد الأول فقط إذا قرأ الإمام التشهد الأخير، وماذا عليه أن يفعل؟
لا حرج أن يقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية والدعاء ما دام الإمام جالس.
مرتبة الصديقية.
هو الذي صدق بما جاء به المرسلون، وهم يتفاوتون في مراتب، كل هذه المراتب الأربع فيها تفاضل فيما بينهم، بين الرسل والأنبياء وبين الصديقين وبين الشهداء وبين الصالحين.
الله عليك بعض أهل العلم بعض أهل العلم قال أن لا تسكت في هذه الأمة إلا لأبي بكر.
الله سبحانه وتعالى ذكر الصديقين فلا تنحصر في أبي بكر. ما هو الدليل على ذلك؟
لقول النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإن عليك صديق وشهيدان.
لا ينافي أن يكون صديق صديقون غير أبي بكر، لا ينافي هذا الكلام. أخبر عن أبي سعيد لأنه صديق، لكن لا يفيد الحصر لأن غيره ليس صديق. لذا جاء في القرآن الصديق.
من قال قد يكون لكل
حصر؟ والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الناظم رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضى معنا في الدرس السابق معنا التمسك بحبل الله، وهو الاعتصام بكتاب الله عز وجل علما وعملا، وحبل الله تبارك وتعالى هو كتاب الله، وقيل الإسلام، ولا منافاة بين القولين. فالإسلام جاء به كتاب الله عز وجل، وجاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعرفنا معنى الهدى وأنه العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح كما في الآية الكريمة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الآية. قول المصنف رحمه الله: ولا تك بدعيا، خطاب لكل مكلف عموما وطلاب العلم خصوصا، وذلك تحذير من الوقوع في البدع. والبدع جمع بدعة، البدعة هي العمل أو الاعتقاد أو القول الذي لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد خلفائه الراشدين المهديين من بعده. والله تبارك وتعالى أمر الأمة باتباع ما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة، ونهاهم عن اتباع غيرهما في آيات متعددة، ومنها قول الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والذي أنزل إلينا من ربنا هو كتاب الله الفرقان وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في هذه الآية وغيرها من الآيات، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهي السنة. فهما مصدر التشريع، الكتاب العزيز مصدر التشريع، والسنة المطهرة مصدر التشريع، والإجماع وهو ما أجمع عليه من يعتد بإجماعهم من أئمة العلم في كل زمان ومكان. والقياس فرع الثلاثة، القياس الجلي فرع المصادر الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع. وبمناسبة ذكر البدعة ولا تك بدعيا، لا بد من فهم السنة والمراد بها وأقسامها ووجوب الالتزام بها. إذن فالسنة ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تكريره فيما يتعلق بالاعتقاد، وفيما يتعلق بالشعائر التعبدية، وفيما يتعلق بالمعاملات، وفيما يتعلق بشأن الدين جملة وتفصيلا. وحكم العمل بها إما الوجوب وإما الاستحباب. وهذا يعرف في مواضعه بمقتضى أدلته، ثم السنة من حيث علاقتها، من حيث علاقتها بالقرآن الكريم، قسم من السنة جاء موافقا في الأحكام والحلال والحرام للقرآن الكريم، أي إذا جاء القرآن فيه الأمر بالصلاة أو الزكاة أو الحج أو نحو ذلك فقد جاءت السنة أيضا بذلك، كما قال عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، كما قال عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقالوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لآيات. جاءت السنة أيضا كذلك، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحديث، وجاء الأمر في القرآن بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وجاء في السنة كذلك. إذن قسم من السنة يتفق مع القرآن الكريم في الأحكام، وقسم من السنة بيان لمجمل في القرآن، أي أحكام وتشريع جاء مجملا في القرآن الكريم وجاء في السنة تفصيله، وهو قسم كبير. ومن ذلك تفصيل كيفية الطهارة، وتفصيل كيفية الصلاة من حيث الأوقات وعدد ركعات الفرائض وكيفية الأداء والزكاة وأنصبة الزكاة وشروط المال الذي تجب فيه الزكاة الصوم والحج والعمرة والنكاح والطلاق، وكثير جدا في القرآن الكريم جاءت الأحكام مجملة وجاء تفصيلها في السنة المطهرة. إذن فقسم كبير من السنة جاء مفسرا بما جاء بما كان مجملا في القرآن الكريم. كما عرفنا أن صلاة الصبح ركعتين والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث إلا من السنة المطهرة. وما عرفنا الأوقات المحدودة التي تؤدى فيها الصلوات إلا من السنة المطهرة. إذن فمنزلة السنة منزلة عظيمة لا يجوز لأحد أن يتساهل فيها أو يرى بأن الناس يستغنون عنها ويكتفون بالقرآن الكريم. من قال ذلك فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. وقسم من السنة جاء بأحكام مستقلة أي لم تكن موجودة في القرآن العظيم، وإن كان قليل هذا القسم. وكل من القرآن والسنة، القرآن يشهد بالسنة ويأمر بها والاعتصام بها، والسنة تأمر بالعناية بالقرآن الكريم، وأدلة ذلك موضحة في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه. دعوة من القرآن للأمة أن تأخذ بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي. والسنة جاءت تدعو إلى الأخذ بالقرآن الكريم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأهله يوم القيامة. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواب يهاجان عن صاحبهما يوم القيامة. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البقرة. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورتل وارتقي، أي في غرف الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. وغير ذلك كثير. وما ذلك إلا لأن القرآن والسنة وحيان كريمان من عند الله، وإن كان للقرآن مزيته التي لا يجهلها أهل العلم، وللسنة فضلها وهي عند أئمة العلم السائرين على نهج السلف. من مشكاة واحدة من عند الله تبارك وتعالى. وخلاف وضد السنة البدعة ما لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره ولا عن خلفائه الراشدين. وقد جاء النهي عنها في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وفي أقوال أهل العلم. أما في القرآن الكريم فإن الله عز وجل أمر باتباع ما أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فكل ما لم يأت به النبي صلى الله عليه وسلم فقد نهى الله عز وجل عن اتباعه. واما في السنة فوردت احاديث كثيرة تحذر من البدع المبتدعة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اي امر الدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. تحذير شديد من الوقوع في البدع. وما ذلك الا لشؤمها وشرها على الناس. وكل زمان تنجم فيه بدع، بدات من عصر الصحابه ظهرت بدعات الخوارج وامتدت الى يومنا هذا والى ما شاء الله من الزمان في المستقبل، وهم شر الفرق المبتدعه التي جرت الأذى وجرت الفرقة بين المسلمين. استحل الخوارج الدماء، كفروا المسلمين، وفي عصر الصحابة كفروا أفاضل المسلمين الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وامتد شرهم إلى يومنا هذا كما فعلت الفرق الضالة في هذا الزمان الذين خططوا وتكتلوا وتجمعوا وخططوا تخطيط شيطاني فكفروا المسلمين وعلى رأسهم العلماء والحكام، واستحلوا الدماء المحرمة المعصومة، وأخافوا السبيل بل وأخافوا المدن والقرى وغير ذلك ما هو معلوم. فلما خرجوا على علي بن أبي طالب خرجوا لهم هو وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونصرهم الله عليهم، فما هي إلا ساعة إلا وقد بغي عليهم وأراح الله حين ذاك المسلمين من شره. ثم بعد ذلك خرجوا، فالذين قتلوا الفاروق ما هم إلا خوارج على دولة الإسلام، والذين قتلوا عثمان رضي الله عنهما جميعا ما هم إلا خوارج غلاة، ومن قتلوا عليا كذلك خوارج غلاة. ثم خرجوا بعد ذلك في الدولة الأموية وفي الدولة العباسية وبعدها، لكن شأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلما طلع ذر قطعه الله. في الخوارج كلما طلع ذر قطعه الله على أيدي من شاء. ولما قيل لعلي رضي الله عنه: هنيئا لك استأصلت شأفته قال هم في أصلاب الرجال وأرحام النساء حتى يخرج آخرهم مع الدجال، شرهم عظيم. لذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في قتلهم وقتالهم، وتمنى أن يجدهم فيقتلهم قتل عاد وثمود لشدة شرهم وخبثهم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا دين. قد يكون الكفار أعف كتلة منه، وهم إذا ظفروا دخلوا شرة كما فعلوا بعبد الله بن الخطاب وجاريته، ذبحوا كالخروف وجاريته بقروا بطنها وأخرجوا جنينها. وأفعال هؤلاء في هذا الزمن في الدولة السعودية بالذات يذكرنا بذلكم الصنيع الشنيع. فما رحموا أنفسهم ولا رحموا غيرهم. ثم ظهرت بدعة القدر القدرية، وهم نفاة القدر الذين يعتقدون بأن الله لم يقدر خيرا ولا شرا، وإنما العباد هم الذين في أضلال في هذه البلاد المسلمة، ذات الحكام المسلمين والعلماء المسلمين والأمة المسلمة من ذكر وأنثى، ما قامت به الفئة الضالة الطاغية من تكفير وتفكير للمسلمين صغار وكبار والذكر والأنثى وللمستأمنين والموجودين في البلاد من الكفار بإذن إمام المسلمين. هؤلاء أهل طغيان، فمن كفر المسلمين من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. والحمد لله علماء المسلمين وحكام المسلمين والمسلمين في هذه البلاد وغيرها لا يجوز لأحد أن يطلق عليهم كفرا، فهؤلاء ضلوا عن سواء السبيل وخابوا وخسروا في كل مقام من المقامات التي انطلقوا فيها، فهم خوارج بل زادوا على الخوارج الذين في عهد الصحابة، زادوا عليهم بقتلهم لأنفسهم. فالخوارج ما كانوا يقتلون أنفسهم في عهد الصحابة، كانوا يقاتلون، والخوارج ما كانوا يقتلون عامة الناس، مرجوا فقاتلوا وهو إجرام وفساد، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وكان من معجزاته بوصفه لهم بأوصاف متعددة، منها أنهم كلاب النار، وهؤلاء خوارج وزادوا في الإجرام على الخوارج. هذه الفئة الضالة التي يطلق عليها الحق بأنهم إرهابيون، وخاضوا في كل معركة وباءوا بالإثم بمن قتلوا من طفل صغير ومن كبير عاجز ومن مستأمن احترم الشرع دمه وعرضه وماله، ومن دولة مسلمة حكموا شرع الله وأمنت العباد البلاد بما يطول وصفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم كلاب النار، وقال طوبى لمن قتلوه وطوبى لمن قتلهم. قال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل آد، في رواية قتل ثمود، وقال أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وهم يستحقون القتل ويستحقون الدعاء عليهم. لهذا أمرت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقنوت والدعاء على هذه الفئة الضالة التي ألحقت أضرارا بالإسلام والمسلمين ودعاة الإسلام والمسلمين والحكام والمحكمة. فالشاهد من هذا أنه طالب العلم الصغير لا يتورط في المسائل النازلة، وإنما يسأل العلماء المعتبرين حتى يكون على بينة من أمره.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا جاء رجل مسافر وآخر يصلي ولكن المسافر لا يعلم، هل ذلك المصلي يتم أو يقصر؟ وكيف يعمل؟ هل يغير النية أم لا؟ أم لا يدخل معه؟
لا يدخل معه، ويصلي هو جماعته جماعة جماعة على اعتبار أنهم مسافرون. لكن إذا كان الغالب على ظنه أن الإمام مقيم، كأن دخل في قرية والإمام يصلي، فهذا الغالب على الظن أنه مقيم، يصلي صلاة مقيم حتى ولو فاتته بعض الصلوات. أما المساجد التي على الطرق فالاحتمال فيها موجود لأن يكون مسافر أو مقيم، والأغلب أنهم مسافرون، فيصلي احتياطا.